فإن أتى بالموضوع وهو الدخول إلى الدار صار متمكنا من الخروج. وإذا لم يأتي بالدخول إلى الدار فهذا معناه أنه قد ترك الخروج، فهو قادر على فعل الخروج وعلى تركه عن طريق إيجاد موضوعه أو إعدام موضوعه. وهكذا في شرب الخمر، فهو قادر على إيجاد الشرب عن طريق إيجاد الموضوع اللي هو الموضوع، وهو إلقاء نفسه في تهلكة وما لا يرفعه إلا شرب الخمر. فإذا حقق هذا الموضوع صار قادرا على شرب الخمر، وهو قادر على تركه عن طريق ترك الموضوع. النتيجة حتى لو قلنا بالسالفة بانتفاء الموضوع يبقى المكلف قادرا على الفعل والترك عن طريق فعل الموضوع أو إعدام الموضوع. فهو قادر أو ليس قادرا؟ قادر. وإذا كان قادرا يتوجه إليه التكليف بالحرمة، حرمة الخروج. وإذا التفت بالحرمة والمرغوبين فيستحيل أن يتصف بالوجوب والمحبوبية بعد ذلك. الرجل الرابع، ولو سلم عدم الصدق، يعني شنو عدم الصدق؟ يعني عدم الصدق تارك الخروج على الشخص الذي لم يدخل إلى الدار، ولا يصدق عليه التارك للخروج إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع. لو سلم ذلك فهو، أي فهو جواب ولو، ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بمدعانا. ليه غير ضائر؟ بعد فرض تمكنه من الترك، تركنا ترك الدخول، فإذا ترك الدخول سيترك الخروج ولو على نحو هذه السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، تمكنه من الترك ومن الفعل. كيف متمكن من الترك ومن الفعل؟ بعد تمكنه من الترك، يعني ترك الخروج بسبب تركه للدخول، ومن الفعل يعني فعل الخروج بواسطة تمكنه مما هو من قديم الموضوع اللي هو شنو؟ الدخول. فهو متمكن من الخروج لأنه متمكن من الدخول في هذه السالبة، فيوقع هذا بيان لكيفية التمكن من الفعل. كيف يتمكن من الفعل؟ فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة اللي هو موضوع علم، موضوع لشرب الخمر، أو يدخل الدار المغصوبة اللي هو موضوع للخروج، فيعالج بشرب الخمر. هذه من متعلق، فيوقع نفسه بالمهلكة ويتخلص بالخروج، هذه ما تتعلق في دخول الدار. فهذا لف ونشر مرتب. هذا بيان كيفية التمكن من الفعل. بأن يدخل إلى الدار المطلوبة أو يوقع نفسه في المكة، زين، بيان القدرة على الترك، أو هاي أو عطف على ماذا؟ أو عطف على قوله سيوقع، سيوقع نفسه كذا وكذا، أو بيان كيفية التمكن من الترك، أو يختار ترك الدخول إلى الدار المطلوبة والوقوع في المهلكة، والوقوع فيها يعني في المهلكة، لئلا يحتاج بعد ذلك إلى التخلص من الغصب عن طريق الخروج، والعلاج عن طريق شرب الخمر أيضا لف ونشر مرتب. النتيجة شنو يقول المصنف؟ يقول حتى لو سلمنا بالسالفة بانتفاء الموضوع، فالمكلف يبقى متمكنا وقادرا من الفعل والتر، فيتوجه إليه التكليف بالحرمة، وإذا توجه إليه التكليف بالحرمة فيستحيل أن يتصف بالوجود. إن قلت هذا وجه آخر لم يذكره الشيخ الأنصاري قدس سره، وإنما ذكره المصنف، ولكنه يصلح أن يكون وجها ثالثا ودليلا ثالثا لمدعى الشيخ الأنصاري. توضيحه يعتمد على بيان نكتتين. النكتة الأولى، إذا توقف الواجب على مقدمة منحصرة ثم صارت هذه المقدمة غير مقدورة للمكلف، انعدمت القدرة على المقدمة عقلا أو عادة، حينئذ قال إذا استحالت المقدمة عقلا أو عادة سقط وجود ذي المقدمة، وإلا لو بقي وجوب ذي المقدمة مع أن المقدمة المنحصرة مستحيلة فهذا تكليف بما لا يطاق، هو المكلف عاجز عن المقدمة، وإذا كان عاجزا عن المقدمة كيف يخاطب بالمقدمة؟ هذا واضح لا إشكال فيه. النقطة الثانية، قالوا في محله إن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا أو عادة، فإذا حكم الشارع بحرمة شيء كان مقدمة منحصرة، فحكم الشارع بالحرمة يجعل هذه المقدمة مقدورة أو غير مقدورة؟ غير مقدورة، لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. إذا اقترحت هاتان النكتتان نقول إذا قلتم بأن الخروج من الدار المغصوبة مقدمة منحصرة للواجب وهو التخلص من الحرام، وشرب الخمر مقدمة للتخلص من التهلكة. فإذا حكمتم بحرمة الخروج وشرب الخمر، إذا كان الخروج وشرب الخمر باقٍ على الحرمة، فشنقول؟ صارا ممتنعين شرعا، الخروج وشرب الخمر. وإذا صارا ممتنعين شرعا فهما كالممتنعين عقلا، كما بينا في النقطة الثانية. وإذا صار كالممتنعين عقلا أو عادة فلازم ذلك سقوط ذي المقدمة عن الوجوب، لأن مقدمته صارت ممتنعة، فيصير التخلص من الحرام ليس واجبا، والتالي باطل. ليش باطل؟ لأنكم تلتزمون بأن ذا المقدمة باق على وجوبه. فإذا كنتم تلتزمون ببقاء الوجوب لذي المقدمة فيجب عليكم أن تتنازلوا عن الحرمة في المقدمة. يعني شكل قياس استثنائي، لو كانت المقدمة حراما لسقط الوجوب في ذي المقدمة. ليش؟ شنو هاي الملازمة؟ ترى الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، والتالي باطل، لأنكم لا تلتزمون بسقوط وجوب ذي المقدمة، فالمقدم مثله، وهو شنو؟ حرمة المقدمة. المقدمة ليست حراما. بعبارة أخيرة، لا يمكنكم الجمع بين وجوب ذي المقدمة وحرمة المقدمة. إذا تقولون المقدمة حرام فلا بد أن لا تقولوا بوجوب ذي المقدمة، وبما أنكم تقولون بوجوب ذي المقدمة وأنه أمر مسلم فلا بد أن تتنازلوا عن حرمة المقدمة، فيثبت الموضوع. فإذا كانت المقدمة ليست حراما فلا تكون إلا واجبة، وهذا هو مدعى الشيخ الأنصاري، فالخروج واجب وليس محرما. قال: إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا؟ يعني كيف تبقى الحرمة للمقدمة المنحصرة مع بقاء ما يتوقف عليه؟ لها علم ترجع ما يتوقف على الخروج والشرب. ما هو الذي يتوقف على الخروج والشرب؟ يعني ذو المقدم مع بقاء ذي المقدمة على وجوبه، هذا لا يمكن الجمع. كيف تكون المقدمة محرمة مع بقاء ذي المقدمة على وجوبه؟ هذا تنافي لا يمكن. لماذا؟ لماذا؟ والحال أن سقوط الوجوب، حال واو حالية، لذلك أو نسخ أخرى تقول لسقوط الوضوء أو لوضوح سقوط الوضوء. المهم المعنى هو هذا، كيف يبقى الحرمة للمقدمة مع بقاء الوجوب لذي المقدمة، والحال أن سقوط الوجوب لذي المقدمة مع امتناع المقدمة المنحصرة، ولو كان هذا الانحصار بسوء الاختيار أو الامتناع بسوء الاختيار، أعيد لك العبارة حتى نقرأها بلفظ أو لهجة عبارة تامة. أصل معنى واضح أنه كيف نقول أن المقدمة المنحصرة محرمة ومع ذلك يبقى ذو المقدمة على الوجوب، مع أنه لا بد أن نلتزم بسقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ولو كان الامتناع بسوء الاختيار. لماذا نلتزم بالسقوط؟ لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فلا بد أن نلتزم بسقوط الوجوب إذا كانت المقدمة المنحصرة ممتنعة شرعا، والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا. هذه النقطة الثانية اللي ذكرناها، والنتيجة النتيجة إما أن تلتزم بحرمة المقدمة وترفع اليد عن وجوب، وبما أنكم تسلمون بوجوب ذي المقدمة فلا بد أن ترفع اليد عن حرمة المقدمة فتكون واجبة ليست إلا. قل أولا وثانيا، أما أولا لا نسلم بقاعدة الممنوع شرعا كالممتنع عقلا أو عادة، لا نسلم بهذه القاعدة على نحو الموجبة الكلية، بل نسلم بها على نحو الموجبة جزئي، وذلك لأن الممنوع الشرعي على نوعين: النوع الأول الممنوع الشرعي الذي يمنع منه الشارع، والعقل إما أن يحكم بلزوم تركه أو يبقى ساكتا، يعني الشارع ماذا حكم؟ حكم بالحرم، ولكن العقل إما أن يحكم أيضا بالترك وإما أن يسكت، لا يحكم بالفعل ولا بالترك. في هذا الفرق الممنوع شرعا يكون كالممتنع عقلا. الفرق الثاني أن يمنع الشارع عن شيء لجهة فساد فيه، ولكن العقل يلزم به من باب كونه أقل المحذورين، كما في محل كلامه، فإن الخروج يحكم الشارع بحرمته. لماذا؟ لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، ولكن الشارع بماذا يحكم؟ بالخروج أو عدم الخروج؟ ولكن العقل بماذا يحكم؟ العقل يحكم بلزوم الخروج. لماذا؟ لأنه إذا لم يخرج سيبقى وإذا بقي ستزيد المفسدة والغصبية، فدفعا للأفساد بالفاسد يلزمنا العقل بالخروج من الدار المفروضة. إذن الفرض الثاني أن العقل حكم بالحرمة، عفوا أن الشارع حكم بالحرمة، لكن العقل حكم باللزوم. إذا اتضح هذان الفرضان نقول قاعدة الممنوع شرعا كالممتنع عقلا إنما تصح في الفرض الأول ولا تصح في الفرض الثاني، إذ أننا في الفرض الثاني افترضنا أن العقل ألزمنا بالفعل، فكيف نقول كالممتنع عقلا؟ هو العقل هو الذي هنا ألزمنا بالخروج، فكيف يكون الخروج كالممتنع عقلا؟ وموردنا من قبيل الفرض الثاني، وإذا كان من قبيل الفرض الثاني فلا تجري فيه قاعدة الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. لا لا ننصر على نحو الموجب الكلي. نعم هذا نحكم به، ولكن من جهة واحدة. الآن لا، أنا بينت لك من جهتين، الشارع حكم بقبح الخروج لأنه تصرف في مال غير، والعقل حكم بلزومه لا لأنه حسن وإنما لأنه أقل المحذورين، فلا تنافي بين إلزام العقل وحرمة الشارع. قال قلت أولا إنما كان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا إذا لم يحكم العقل، إذا لم يحكم العقل بلزومه، لزوم من؟ لزوم الممتنع شرعا كالخروج من الدار المقصود، إذا لم يحكم العقل بلزوم الممتنع شرعا إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين، وقد عرفت سابقا لزومه، لزوم من؟ لزوم الممتنع شرعا عقل، لزوم الممتنع شرعا وهو الخروج لزومه عقلا، وقد عرفت لزوم الممتنع شرعا بحكمه حكم يعني العقل يلزمنا بالخروج ويلزمنا بشرب الخمر. لماذا يلزمنا؟ دفعا للأسف بالفاسد، يعني لأنه أقل المحذورين. فإنه هذا بيان لإبطال القاعدة على نحو الموجب الجزئي، فإن الضمير للشك مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا، إذا العقل ألزمنا بالإتيان بالمقدمة لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوده. العقل إذا ألزمنا بالمقدمة بعد هاي المقدمة ما راح تصير كالممتنع عقلا، المقدمة ما راح تصير كالممتنع عقلا حتى يلزم منه سقوط وجوب ذي المقدمة. لا، هي ليست كالممتنع عقلا، وإذا لم تكن كالممتنع عقلا فلا بأس بالالتزام بوجوب ذي المقدمة، فالعقل يلزمنا بالمقدمة، وإذا ألزمنا العقل بالمقدمة سوى ذلك في لزوم ذي المقدمة. فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه. فإنه يعني شنو فإنه؟ بقاء وجوب ذي المقدمة حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حينما يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة، هذا لا يكون ليس من التكليف بالممتنع. لماذا ليس تكليف بالممتنع؟ لأن العقل قد ألزمنا بالمقدمة، وليس حاله حال كما إذا كانت المقدمة ممتنعة عقلا. إذا كانت المقدمة عقلا ممتنعا وحكمنا بوجوب المقدمة، فهذا يلزم منه التكليف بغير المقدمة. أما إذا كانت المقدمة ممتنعة شرعا وليست ممتنعة عقلا، بل العقل يلزم بها، فهذا ليس تكليفا بغير المقدور بالنسبة إلى ذي المقدمة. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو تنازلنا وسلمنا بالقاعدة على نحو الموجبة الكلية وقلنا إن كل ما حكم الشارع بحرمته وامتنع شرعا فهو كالممتنع عقلا، لو سلمنا بذلك فغاية ما يترتب عليه هو الالتزام بسقوط الوجوب الفعلي عن ذي المقدمة. يعني نلتزم أن المقدمة محرمة، وإذا كانت محرمة فحالها حال الممتنع العقلي، وإذا حالها حال الممتنع العقلي سيسقط وجوب ذي المقدمة. ولكن يا وجوب يسقط الوجوب الفعلي، وهذا لا يلزم منه سقوط الملاك والمصلحة والمبادئ عن ذي المقدمة، بل ذو المقدمة يبقى مشتملا على الملاك والمبادئ. فيلزم العقل بالإتيان به، يعني بذي المقدمة، تحصيلا للملاك والمبادئ. وإن سقطت وجوبه الفعلي فإن سقوط وجوبه الفعلي لا يضر، بل يكفينا بقاء المبادئ، فيحكم العقل بلزوم الإتيان به. قال وثانيا، لو سلم يا ولي سلم أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، ويلزم من ذلك سقوط وجوب ذي المقدمة لأنه يتنافى مع حرمة المقدمة، لو سلمنا بذلك فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب، الخطاب الفعلي بالبعث والإيجاب لذي المقدمة ساقط. لكن هذا لا يلزم منه سقوط لا لزوم إتيانه عقلا، هذا لا يسقط. لماذا لا يسقط؟ لأن الملاك والمبادئ باقي، فيلزمنا العقل بالإتيان به تحصيلا وخروجا عن عهدة الأمر السابق الذي سقط بالاضطرار، لا لزوم إتيانه عقلا. الضمير يرجع إلى ذي المقدمة، خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا قبل الاضطرار. ضرورة هذا تعليل لعدم سقوط الوجوب الفعلي ضرورة أنه لو لم يأتي به بمن به بالخروج أو شرب الخمر يعني المقدم المحرم لوقع المكلف في المحذور الأشد ونقض الغرض الأهم. محذور الأشد ما هو؟ الغصبية الأكثر ونقض الغرض الأهم وهو الكفر حفاظ على النفس من التهلكة. فإذا ترك الخروج سيقع في الغصبية الزائدة وإذا ترك شرب الخمر سيقع في التهلكة. فيلزمنا العمل بالتخلص من الغصبية وبالحفاظ على النفس. لماذا؟ من باب أن ملاكه ومحبوبيته موجودة وإن كان خطابه الفعلي قد تقرب. حيث إنه الآن يا هو إنه ذا المقدمة. حيث إن ذا المقدمة الآن يعني شنو من الآن؟ يعني بعد الاضطرار إلى الخروج أو شرب الخمر كما كان عليه قبل الاضطرار من الملاك والمحبوبية بلا حدوث قصور أو خروع فتور فيه أصلا. زين ماذا سقط عنه؟ ماذا سقط؟ سقط الخطاب الفعلي. وهذا السقوط للخطاب الفعلي لعدم المقتضي والملاك أو لوجود المانع، لوجود المانع وهو حرمة المقدمة. وإنما كان سقوط الخطاب الفعلي عن ذي المقدمة هذا السقوط لأجل المانع. ما هو المانع؟ وهو حرمة مقدمته المنافي لوجوب فيها. فسقط الوجوب لوجود المانع ولكن هذا لا يمنع من بقاء المبادئ. وإذا بقيت المبادئ ألزمنا العقل بالإتيان. قال وإلزام العقل هذا مبتدأ وإلزام العقل به بمن؟ بعضهم أرجعه إلى المقدمة يعني والإلزام العقل بالمقدمة المحرمة لذلك يعني للخروج عن عهدة التكليف بذي المقدمة إرشادا إلى أقل المحذورين. هذا إرجاع أول. بعضهم أرجعه إلى ذي المقدمة. شنو قال؟ وإلزام العقل بذي المقدمة لذلك يعني شنو لذلك؟ يعني للخروج عن عهدة التكليف بذي المقدمة الذي كان سابقا موجودا قبل الاضطرار إرشادا إلى أقل المحذورين. طبعا الأصح الأصح شنو هو؟ أنه رجع للمقدمة وإن أرجعه البعض إلى ذل كلاهما محتمل والأمر ليس مهما. وإلزام العقل به لذلك يعني للخروج عن العهدة إرشادا إلى أقل المحذورين كاف حتى خبر. إلزام العقل كاف لا حاجة معه يعني مع إلزام العقل إلى بقاء الخطاب بالبعث إلى ذي المقدمة والإيجاب لذي المقدمة فعلا. يعني نحتاج إلى الحكم الفعلي أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. يكفينا بقاء الملاك وحكم العقل بالإلزام. فتدبر جيدا. النتيجة لحد الآن شو توصل؟ المصنف آمن لحد الآن أن المقدمة باقي على حرمتها، وأن ذا المقدمة سقط وجوبه الفعلي، ولكن العقل ألزمنا به من باب دفع الأسد بالفاسد. هذا تمام الكلام في الرد على مدعى الشيخ الأنصاري قدس الروح الذي يقول بأن المقدمة واجبة ليست إلا، نحن أثبتنا أنها شنو؟ أنها محرمة. ومن هذا الكلام يظهر بطلان القول الثاني من الأقوال الخمسة التي ذكرناها سابقا في الخروج من الدار المغصوبة. والقول الثاني هو ما ذهب إليه صاحب الفصول، حيث قال إن الخروج تسقط عنه الحرمة ولكن له حكم الحرام من العقاب والذنب. هذا القول الثاني بطلانه ظاهر، أننا قد أثبتنا بالدليل أن الحرمة ساقطة أو باقية، أن الحرمة باقية وليست ساقطة. لذلك يقول مختار صاحب الفصول وما فيه: وقد ظهر مما حققناه في القول المختار من بقاء النهي المتعلق بالمقدمة على حاله ظهر فساد القول بكونه كون الخروج وهو المقدم مأمورا به، لكن مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق الذي سقط بسبب الأقرار. نقول لا، النهي السابق لم يسقط، وإذا كان لم يسقط فالحرمة باقية، فكيف يتصف بالوجود؟ هذا كأنه رد أول على صاحب الفصول. الرد الثاني: إن قولك يا صاحب الفصول يلزم منه اجتماع الضدين على شيء واحد بعنوان واحد، فالخروج حرام من جهة لأنه تصرف في مال الغير، ومن جهة أخرى صار واجبا بسبب أنه مقدمة للتخلص من الغصبية، فيجتمع الوجوب والحرمة على الخروج. وهذا ممكن لا مستحيل؟ قال مستحيل. الرد الثاني: مع ما فيه، يعني قول صاحب الفصول، من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد وهو الخروج من الدار المغصوبة بالوجوب لأنه مقدم والحرمة لأنه غصب، صاحب الفصول كأنه التفت إلى هذا الإشكال وأراد الجواب عنه بأحد جوابين. الجواب الأول هو أن الزمان مختلف، زمان حرمة الدخول عفوا، زمان حرمة الخروج، متى حكمنا بحرمة الخروج؟ قبل الدخول. قبل الدخول الخروج حرام لأنه تصرف في المقصود. متى صار الخروج واجبا؟ بعد الدخول. فالحرمة ما قبل الدخول والوجوب ما بعد الدخول، فلم يجتمع الضدان في زمان واحد، والمستحيل هو اجتماع الضدان في زمان. أرد نقول هذا الجواب باطل من قبل صاحب الفصول، لأن الاختلاف الزماني إنما يجدي لو اختلف زمان المتعلق، يعني متعلق الوجوب زمانه الآن، ومتعلق الحرم زمانه بعد يومين أو ثلاث. يعني يقول المولى: يا أيها العبد لا تسافر اليوم، فما هو متعلق النهي؟ اليوم، الحرم اليوم. ثم قال له: سافر غدا، فمتعلق الوجوب. هذا فيه تنافي أو لا يوجد؟ لا تنافي. لماذا؟ لأن المتعلق شنو؟ أما إذا اختلف زمان الإنشاء مع وحدة زمان المتعلق، يعني شلون؟ يعني يوم السبت قال لا تسافر يوم الاثنين، يوم الأحد قال سافر يوم الاثنين، فزمان الإنشاء للحرمة هو السبت، زمان الإنشاء للوجوب هو يوم الأحد، هذا زمان الجعل. أما المتعلق في كلا الفرمين هو شنو؟ هو يوم الاثنين. فإذا اختلف زمان الإنشاء وكان زمان المتعلق واحدا، فهذا يرفع غائلة التضاد أو لا يرفعها؟ لا يرفعها. ومحل كلامنا من هذا القبيل: صحيح أن المولى حكم بالحرمة قبل الدخول، لكن حكم بحرمة ماذا؟ حكم بحرمة الخروج قبل الدخول، أو عفوا بعد الدخول. المولى أصدر حكمه بالحرمة قبل الدخول، لكن متعلق الحرمة هو الخروج بعد الدخول، لأن الخروج يستحيل أن يكون بعد الدخول، فمتعلق الحرمة هو الخروج بعد الدخول. زين، متعلق الوجوب هو الخروج بعد الدخول، فالمتعلق واحد وزمانه واحد وهو بعد الدخول، وإن كان زمان الإنشاء مختلفا، لكن زمان الإنشاء يفيد ولا يفيد؟ لا يفيد. قال: ولا ترتفع غائلته، غائلة اجتماع الضدين، باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعده، هذا لف ونشر مرتب. قبل الدخول هو زمان التحريم، وبعد الدخول هو زمان الإيجاب كما في الفصول. لماذا لا ترتفع الغائلة؟ يقول: مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، إلا المتعلق للتحريم والإيجاب، ما هو ذلك الفعل؟ وهو الخروج. زين، زمانه ما هو؟ زمان المتعلق هو الخروج بعد الدخول، لذلك يقول: مع اتحاد زمان الخروج وهو الخروج بعد الدخول المتعلق للتحريم والإيجاب، فهنا زمان الإنشاء اختلف، لكن زمان المتعلق واحد. راح يصير حالة حالة، حال يقول اليوم لا تسافر يوم الاثنين، ثم يقول له غدا سافر يوم الاثنين، هذا تضاد واضح. وإنما المفيد اختلاف زمانه، زمان المتعلق، ولو مع اتحاد زمانهما، زمان الإنشاء للإيجاب والتحريم. يعني حتى لو اليوم هو اليوم يقول سافر يوم الأحد ولا تسافر يوم الاثنين، هذا بيشكال لما بيشكال؟ فيه إشكال أو لا؟ لا إشكال فيه، مع اتحاد زمان الإنشائين. لماذا لا مشكلة فيه؟ لاختلاف زمان المتعلق. متعلق الحرمة يوم الأحد، ومتعلق الوجوب هو يوم الاثنين. إذن الذي يرفع التضاد هو اختلاف زمان المتعلق لا اختلاف زمان الإنشاء. وفي محل كلامنا زمان المتعلق واحد وزمان الإنشاء متعدد، ولكن هذا ينفع ولا ينفع؟ لا ينفع، وإنما الذي ينفع اختلاف زمان المتعلق ولو مع اتحاد زمان الإنشاء للإيجاب والتحريم، وهذا أوضح من أن يخفى. كيف؟ هذا يكفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.